أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية 260 من سورة البقرة، قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى آخر الآية. تقريبا ما يرتبط بأبحاث هذه الآية الشريفة، تقدم الكلام عن ذلك، بقي أن نتكلم في هذا المقطع الأخير من الآية، وهو قوله تعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم. إذا قلنا بأن هذه الآية كانت بصدد إثبات العلم الحصولي لإبراهيم الخليل، فمن الواضح أن قوله واعلم يعني عندها يحصل لك العلم حصوليا بأن الله هو العزيز الحكيم. وأما إذا قلنا بأن الآية المباركة إما هي بصدد إثبات عين اليقين للخليل عليه السلام، أو ما فوق ذلك بصدد إثبات حق اليقين لمقام إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، من الواضح أن قوله اعلم بعد ليس المراد العلم الحصولي، وإنما المراد هو العلم الشهودي، المراد هو أنك تحققت بهذين الاسمين المباركين، يعني صرت مظهرا لاسم العزيز ولاسم الحكيم. لأن الإنسان إذا كان عالما فبمقدار علمه يكون مظهرا لاسم الله العليم، أما إذا كان جاهلا فمن هذه الجهة يكون مظهرا لله أو لا يكون مظهرا لله، هل يكون آية لله أو لا يكون آية، من الواضح أنه لا يكون آية. إذن هذه كلمة أو المقطع الذي يقول واعلم أن الله، هذا العلم أي نحو من أنحاء العلم؟ هل هو العلم الحصولي أو هو العلم الشهودي؟ من الواضح في قوله تعالى أرني كيف تحيي الموتى أنه لم يكن المطلوب هو العلم الحصولي، وإنما كان المطلوب هو العلم الشهودي، العلم العياني. وبينا في الأبحاث السابقة بأنه كان المطلوب في السؤال ليس أيضا هو العلم الشهودي على مستوى عين اليقين، بل هو العلم الشهودي على مستوى حق اليقين، يعني أن يكون الإنسان مظهرا من المظاهر التامة لهذين الاسمين المباركين العزة والحكمة. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة هكذا يقول، هذه عبارته في الجزء الثاني صفحة 377، قال: وفي قوله تعالى واعلم دون أن يقال إن الله من غير واعلم، دلالة على أن الخطور القلبي الذي كان إبراهيم يسأل ربه المشاهدة ليطمئن قلبه من ناحيته كان راجعا إلى حقيقة معنى الاسمين العزيز الحكيم، فأفاده الله سبحانه بهذا الجواب العلم بحقيقتهما. العلم تارة يكون علما حصوليا، وأنا وأنت أيضا نعلم الآن، نرجع إلى كتب اللغة إلى كتب التفسير، نفهم معنى العزيز ومعنى ماذا؟ ومعنى الحكيم، وأخرى لا، أن الإنسان هو يتلبس ويتحقق بهذين الاسمين العظيمين العزيز والحكيم، فيكون مظهرا لاسم العزة ومظهرا لاسم ماذا؟ الحكمة. هذا أولا. وثانيا، ما هو المراد من العزة وما هو المراد من الحكمة؟ بعد أن يتضح المراد من هذين الاسمين، عند ذلك لابد أن نفهم ما هو وجه الارتباط بين ذيل الآية وبين ماذا؟ وبين صدرها. لماذا ذيلت هذه الآية بهذين الاسمين ولم تذيل بقوله أن الله على كل شيء قدير؟ السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 17 صفحة 22، هناك في قوله تعالى أو تحت ذيل قوله تعالى: فلله العزة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يقول: قال الراغب في المفردات: العزة حالة مانعة للإنسان من أن يغلب. هسه هذه الغلبة مع حذف المتعلق دالة ماذا؟ من أن يغلب في كل شيء، لا يغلب في أي شيء. إذا كان على مستوى العلم لا يغلب في العلم، إذا كان على مستوى العمل لا يغلب في العمل، إذا كان على مستوى الآخرين لا يغلب معهم. بيانه يأتي من السيد الطباطبائي، قال: من قولهم أرض عزاز أي صلبة، قال تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فالصلابة هو الأصل في معنى العزة، ثم توسع فاستعمل العزيز، محل الشاهد هذا، فاستعمل العزيز في من يقهر ولا يقهر، هذا هو العزيز. هسه أنتم إذا وجدتم أن البعض يسمى عزيز، هسه هذه عزة ماذا؟ عزة نسبية. أما العزة النفسية والمطلقة هي ماذا؟ هي الذي يقهر ولا ماذا؟ ولا يقهر، كقوله تعالى: يا أيها العزيز مسنا. وكذا العزة بمعنى الغلبة، قال تعالى: وعزني في الخطاب. والعزة بمعنى القلة وصعوبة المنال، هذه بعد موارد الاستعمال، ها وإلا معناها المستعمل في الحق سبحانه وتعالى بأي معنى؟ هو الذي يغلب ولا يغلب، يقهر ولا يقهر. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز. ثم إن العزة بمعنى كون الشيء قاهرا غير مقهور، غالبا غير مغلوب، بحقيقة معناها تختص بالله تعالى سبحانه. إذن القاهر المطلق، الغالب المطلق، الذي لا يفوته شيء، هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أنك إذا أردت شيئا وفاتك غلبك أم غلبته؟ ها؟ كان لك غريم وطلبته وفاتك، غلبك أم غلبته؟ قهرك أم قهرته؟ إذا بحثت عن شيء وضاع منك، ضل عنك، غلبك أم غلبته؟ هذه من مصادق، من مصادق أنه يكون ماذا؟ مغلوبا. فقط الآن فقط أريد أربط الآية حتى يتضح المطلب في ذهن الإخوة. إذا هائل هذه الأموات، هؤلاء الموجودات ماتوا ثم تمزقت أعضاؤهم ثم ظلت وضاعت، ها؟ على من؟ على خالقها. فالله سبحانه وتعالى غالب هنا أو مغلوب يكون؟ متى يكون غالبا؟ إذا لم تظل هذه الأجزاء ولم تضع منه ولم يفته ماذا؟ أي شيء منها. من هنا يتضح ارتباط: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. لماذا ذيلت أن الله عزيز؟ يعني يفوته شيء أو لا يفوته؟ يغلبه شيء أو لا يغلبه، ليس البحث في أن الله قادر أو ليس بقادر، لأن أصل السؤال ليس مرتبطا بهذا. ليس السؤال أنك قادر على إحياء الموتى أو ليس لست قادرا، وإنما السؤال أنه هذه تضيع بعد التفرق، تظل بعد التفرق أو لا تظل، وإن كان يتضمن أيضا معنى القدرة، لأن العزة أيضا فيها معنى القدرة، ولكن المنظور في هذا الاسم ليس بعد القدرة، وإنما بعد ماذا؟ بعد العزة. قال: وبذلك يظهر أن العزة بمعنى كون الشيء قاهرا غير مقهور، غالبا غير مغلوب، تختص بحقيقة معناها بالله عز وجل، إذ غيره تعالى فقير في ذاته، ذليل في نفسه، لا يملك لنفسه إلا أن يرحمه الله ويؤتيه شيئا، كما فعل ذلك بالمؤمنين به. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وبذلك يظهر أن قوله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ليس بمسوق لبيان اختصاص العزة بالله لا ينالها غيره، لا لا لا، ليس المقصود هذا، حتى أن الإنسان إذا طلب فقد طلب أمرا ماذا؟ أمرا محالا، من قبيل الوجوب بالذات. الوجوب بالذات لو طلبها غير الله سبحانه وتعالى يمكن أن تنال أو لا يمكن أن تنال؟ ها؟ لا يمكن أن تنال. العلم الذاتي اللامتناهي لا يمكن أن ينال، ولكن العزة يمكن أن تنال أو لا يمكن أن تنال؟ ها؟ الآية ليست بصدد أن تقول أن العزة لا ينالها غير الله، لا لا لا، تريد أن تقول إذا أراد أحدا أن ينال العزة فلا طريق له إلا ممن؟ من الله، فلا طريق له إلا بالعبودية لله. وأراد فوضع فهو من قبيل كذا، أي اكتسابها منه بالعبودية التي لا تحصل إلا بالإيمان والعمل الصالح. بقرينة ماذا؟ بقرينة قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، على نحو التوحيد الأفعالي والأمر بين الأمرين الذي هو محقق في محله. إذن أولا اتضح لنا معنى العزة في القرآن الكريم وبأي معنى تستعمل في الواجب سبحانه وتعالى. العزة في جملة واحدة: ذلك الموجود الذي يقهر ولا يقهر، ويغلب ولا يغلب بنحو مطلق، هذا هو العزة. أما الحكمة، هناك بحث مفصل ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 14 صفحة 272 من الأبحاث القيمة في هذا الجزء، هذا البحث، وهو تحت عنوان بحث في حكمته تعالى ومعنى كون فعله مقارنا للمصلحة، وهو بحث فلسفي وقرآني، بحث عقلي ونقلي. يقول في صفحة 272 هكذا: فالحكمة، هذه تعريف الحكمة، فالحكمة صفة الفاعل، ولكن من أي بعد؟ من جهة انطباق فعله على النظام العلمي المنطبق على النظام الخارجي. هذا تعريف الحكمة. إذا فعل الإنسان فعلا وكان ذلك الفعل مطابقا لنظام العالم الخارجي بما يقتضيه من قوانين وسنن، هذا الفعل يسمى فعلا ماذا؟ فعلا حكيما. طبعا تعلمون هناك مجموعة من الأنظمة في هذا العالم، بعضها أنظمة ماذا؟ تكوينية، بعضها أنظمة ماذا؟ تشريعية واعتبارية، بعضها أنظمة ماذا؟ عقلائية. مجموعة هذه القوانين والتشريعات والسنن إذا طبق الإنسان فعله على أساسها، عند ذلك يتصف الفاعل بأنه ماذا؟ بأنه حكيم. صحيح ولا مو صحيح؟ خذ هذا المعنى من الحكمة، هل يمكن تطبيقه على الله أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ فتدبر. يمكن أو لا يمكن؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه نحن عرفنا الحكمة هنا تطبيق الفاعل فعله على الواقع الخارجي مع ما يحكمه. والله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هذا العالم هل كان هناك واقع خارجي حتى يطبق فعله عليه؟ ها؟ متى يفرض ذلك؟ نعم يفرض ذلك أن هناك واقع خارجي، ذاك الواقع الخارجي الله سبحانه وتعالى عليه نظر إليه ثم أخذ منه صورة فطبق فعله على ماذا؟ على ذلك الواقع الخارجي. فلهذا أنتم تجدون في تعريف الحكمة عندما يأتون إلى تعريف الحكمة ماذا يعرفون الحكمة؟ أخوي تذكرون أم لا؟ ماذا يقولون الحكمة ما هي؟ صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني، لأن العالم العيني تؤخذ منه صورة ماذا؟ صورة علمية. هذه الصورة العلمية إذا طبقت فعلك عليها على تلك الصورة العلمية فأنت ماذا؟ فأنت حكيم. أما إذا لم تطبق فأنت تعرف الحكمة ولست بحكيم. فرق الحكمة والحكيم هو الفرق بين من يعرف الشجاعة وماذا؟ والشجاع. ما الفرق بينهما؟ الذي يعرف الشجاعة يعرفها لك جيدا ويتكلم فيها ماذا؟ أيام وليالي وأشهر. أما الشجاع من هو؟ هو الذي يعرفها أو الذي يكون مقداما حيث يحتاج الإقدام. وهذا الإنسان إذا كان مقداما حيث نحتاج إلى الإقدام عند ذلك يكون شجاعا. أما إذا عرف الشجاعة وكان أسد علي وفي الحروب نعامة، عند ذلك بعد هذا الشجاع أو يعرف الشجاعة. الحكيم ليس من يعرف اصطلاحات الحكمة، الحكيم من يطبق فعله على مقتضى علمه المأخوذ من أين؟ إلى من الواقع الخارجي. هذا تعريف كلامه. قال فالحكمة صفة الفاعل من جهة انطباق فعله على النظام العلمي. ذاك النظام العلمي ما هو؟ المنطبق على النظام الخارجي. هذه هي الحكمة. ولكن هذا المعنى من الحكمة هل ينطبق على الله أو لا ينطبق؟ قلنا محال أن ينطبق. لماذا؟ فلهذا قال وهذا إنما يتم في الفعل الذي أريد به مطابقة الخارج كأفعالنا الإرادية. وأما الفعل الذي هو نفس الخارج وهو فعل الله فهو حكمة لا مطابق للحكمة، فهو نفس الحكمة. إنما قوله ما هو؟ فعله، كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. قوله فعله، وفعله منطبق مع الحكمة أو حكيم عين الحكمة. فلهذا نحن ذكرنا إذا يتذكر الإخوة في أبحاث سابقة في التفسير قلنا القرآن لا يعبر عن الله الحق مع الله. هذا التعبير لا ينسجم في المقام الربوبي، لأن هذه المعية تثبت ماذا؟ نحوا من الاثنينية، يعني الله موجود والحق موجود والله يطبق فعله ماذا؟ أما هذا ينسجم مع الآخرين، الحق مع علي، هذا ينسجم. أما عندما يأتي القرآن إلى الله يقول الحق مع ربك، لو من ربك، من ربك. والحق هذا مقام الذات، نتكلم في مقام الفعل. أنا عندما أشير حتى أنه تلتفتون إلى النكاتشة، الحق من ربك، هذا الحق الذي هو ماذا؟ اللي هو الفعل، هو عين الحق لا مطابق للحق، هو عين الحكمة لا أنه ماذا؟ مطابق للحكمة. فلهذا قال وهو فعل الله سبحانه فهو نفس الحكمة لا لمحاكاته أمرا آخر هو الحكمة.
ومن هنا يطلع مطلب صغير إن شاء الله موكول إلى محل آخر فقط لباب الإشارة والاستفادة. إذن كل من سوى الله إذا فعل فعلا يمكن أن يسأل لما فعلته. الله يمكن أن يسأل لما أو لا يمكن؟ بعد لا معنى لأن يسأل. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء يريد أن يطبقه أو يطابقه حتى يسأل به لما. وهذه إحدى معاني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا يسأل عما يفعل لا لأن فعله جزاف، لا، بل لأنه لا يوجد خارج فعله شيء حتى يسأل بلما. نعم غيره يوجد خارج فعله شيء أو لا يوجد؟ يوجد. إذن لا يمكن أن يسأل بلما. هذه واحدة من معاني قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولها معان أخرى لا كما فهمه الأشعري أنها إرادة ماذا؟ إرادة جزافية. هسه البحث الإخوة يراجعون هناك من الأبحاث القيمة، ومن هنا يقول فيمن هنا يظهر أن كل فعل ففيه سؤال إلا فعله سبحانه، لأن المطلوب بالسؤال بيان كون الفعل مطابقا للحق، وهذا إنما يجري في غير نفس الحق. وأما الحق نفسه فهو حق بذاته من غير حاجة إلى مطابقة على أي حال. إذن معنى الحكمة أيضا ماذا؟ اتضح ما هو المراد من الحكمة. هذا هو البحث الأول في هذه الآية. أو البحث الثاني، البحث الأول كان معنى اعلم، البحث الثاني كان ماذا؟ ها؟ بيان المراد من العلم من العزة والحكمة. البحث الثالث وهو أنه وجه الارتباط بين هذين الاسمين وبين صدر الآية، ولكن أنا في ذهني جاء هذا المعنى، وهو أنه أساسا نسأل هذا السؤال قبل أن ندخل إلى البحث الثالث. أتصور أن البحث الثالث سوف يكون أوضح عندنا. مما تقدم في البحث في معنى مقاطع الآية اتضح لنا بأنه كان السؤال عن الحيثية الفاعلية للإحياء، ولكنه كما يتذكر الإخوة نحن أشرنا إلى هذه الحقيقة في جواب تفسير المنار، قلنا أن الحيثية الفاعلية فيها بعدان، بعد مرتبط بالذات وبعد مرتبط ماذا؟ بالفعل. ونحن نسأل عن الكيفية المرتبطة بالذات للمرتبطة بالفعل. ها؟ قلنا لا نسأل عن الكيفية المرتبطة بالذات لأنه لا يمكن الاكتناء، وإنما نسأل عن البعد الفاعلي والمبدأ الفاعلي من حيث ارتباطه بالفعل لا من حيث ارتباطه ماذا؟ بذات الفاعل. والإخوة يعلمون أننا ذكرنا أن الفعل ما هو؟ عين الفاعل أو عين المفعول وعين الموجود، أي منهما؟ ذكرنا مرارا أن الصفات الذاتية عين الذات، والصفات الفعلية عين ماذا؟ عين الفعل لا عين الفاعل. لماذا؟ باعتبار أن الصفات الفعلية متغيرة حادثة، فلو كانت عين الفاعل للزم ماذا؟ للزم أن يكون الحق سبحانه وتعالى متغيرا حادثا ونحو ذلك. إذن هي ماذا؟ هي عين الفعل، وكما هو مصرح في كلمات الفلاسفة والمتكلمين وغير ذلك. التفتوا إلى هنا. إذن صحيح أن السؤال عن المبدأ الفاعلي، ولكن لا من حيثية عين الذات، بل من حيثية عين ماذا؟ الفعل. الفعل به أبعاد متعددة. خلي ذهنكم يمي. يعني ماذا؟ يعني أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم أشار إلى مجموعة من شبهات المنكرين للمعاد، إما لأصل المعاد إما لا أقل لإنكار المعاد الجسماني. ما هي تلك الشبهات؟ أشار إلى ثلاث لا أقل من هذه الشبهات. الشبهة الأولى أن هذا الإنسان يكون رميما ويكون رفاتا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، رميم رفات. فلهذا تلك القضية معروفة أن ذاك الشخص أخذ قطعة من عظم إنسان ميت صار قابلا لأن يكون رفاة رميما، وجاء به إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: أتقولون أن هذا يحيى مرة أخرى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، رفاة في آية أخرى. هذه مشكلة كانت. المشكلة الثانية وهي قوله تعالى: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، كانوا يستغربون أهل مكة، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، قطعتم أصلا، إنكم لفي خلق جديد. أسمعتم العجب العجاب؟ كانوا يقولون في مكة أو في أماكن أخرى من الجزيرة العربية، يقولون شخص متنبئ ماذا يقول؟ يدعي أن الإنسان إذا مزق قطع كل تقطيع هو ماذا؟ يرجع من جديد. أئنكم لفي خلق جديد، سورة سبأ الآية 7. الشبهة الثالثة وهي ما وردت في سورة السجدة، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا ضعنا تهنا، هذه الأجزاء تتيه كل يذهب إلى حدة، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه هي الشبهات الثلاث اللي أشار إليها القرآن لمنكري المعاد طبعا، وتضاف إليها شبهة أخرى وهي شبهة ماذا؟ ها؟ بعدها شبهة عقلية. شبهة ماذا؟ شبهة الآكل والمأكول التي أشار إليها سيد الطباطبائي في صفحة 379 من الميزان. قال الشبهة الثانية، ما هي الشبهة الثانية؟ صيرورة أجزاء بعض الحيوان جزءا من بدن بعض آخر فيؤدي إلى استحالة إحياء الحيوانين ببدنيهما تامين معا. لماذا يستحيل؟ لأن المفروض أن بعض بدن أحدهما بعينه بعض لبدن ماذا؟ لبدن الآخر، فكل واحد منهما لو أعيد تاما بقي الآخر ماذا؟ ناقصا، لا يقبل الإعادة. حقيقة الإنسان هذا البدن نقص. هسه ما الآن أتكلم في العقاب، هذاك بحث العقاب له جواز بحث آخر، أنه جزء المؤمن يكون في الكافر، جزء الكافر يكون في المؤمن، فكيف يعذب جزء الكافر وكيف يعذب يتألم جزء المؤمن أو ينعم جزء الكافر. هسه إشكالات فلسفية أنا ما أريد أدخل فيها، فقط هذا المقدار. هذه هم شبهة رابعة. السؤال المطروح هنا، وأنه هذه الآية المباركة كانت بصدد دفع ماذا؟ أي شبهة من هذه الشبهات المرتبطة بالفعل؟ ها؟ مرتبطة بشبهة وهي رميم، مرتبطة شبهة مزقتم كل ممزق، مرتبطة بشبهة إذا ضللنا في الأرض، أو مرتبطة بشبهة الآكل والبأكول، أي منهما؟ ها؟ إذا رجعنا إلى الرواية التي في ذيل هذه الآية نجد بأن الرواية تشير إلى شبهة ماذا؟ شبهة الآكل والمأكول. يتذكر الإخوة الرواية، الرواية عن الإمام الصادق قال: إن إبراهيم نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البحر، ثم يثب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا، فتعجب إبراهيم. ومن الواضح بأنه شبهة، أي شبهة؟ ها؟ شبهة الآكل والمأكول. ولكنه بقطع النظر عن الرواية الواردة من الناحية التفسيرية، الشبهة مرتبطة بعدم تميز الأجزاء، بعدم تميز الأجزاء، هاي التي يعبر عنها سيد الطبطبائي: تفرق أجزاء الجسد وفناء أصله من الصور والأعراض، وبالجملة عدم بقائها حتى تتميز وتركبها الحياة. هسه إما أن تطبقها أنت إذا على مزقتم كل ممزق، أو تطبقها على ماذا؟ إذا ضللنا في الأرض، ها؟ قابلة، أحسنتم. قابلة لأن تطبق على شبهة إذا مزقتم كل ممزق، وعلى شبهة إذا ضللنا في الأرض. أما رفاتان رميمان بعد هذه ما موجودة. بشهادة ماذا؟ بشهادة الجواب. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. من الواضح بعد التقطيع وخلط الأجزاء بعضها مع بعض ثم تقسيم الأجزاء، من الواضح يوجد تميز أو لا يوجد تميز. مزقتم كل ممزقين. ثم هذه الأجزاء ظلت أو لم تظل؟ تاهت. هذا جزء من؟ هذا جزء من؟ هذا جزء من؟ إذن يمكن تطبيق الشبهة أو يمكن من خلال معرفة الجواب نفهم أنه الآية بصدد الإجابة عن هاتين ماذا؟ عن هاتين الشبهتين. ولكن نحاول إذا وفقنا أن نجيب بجواب يدفع جميع هذه الشبهة، أعم من أن تكون منظورة في الآية أو غير منظورة ماذا؟ في الآية. يعني أعم من أن الآية تفسيريا تعرضت لها أو لم تتعرض لها. وهذا يتوقف على بيان مقدمة. هذه المقدمة تعد من أصول مباحث من أصول المعارف الإسلامية. التفتوا جيدا، يعني هذه المقدمة تدخل كأصل في كثير من المسائل الاعتقادية، في مسألة المعاد، في مسألة الأخلاق، في أي مسألة أنت عندما تضع يدك هذه المسألة لها مدخلية. وهو أننا عندما نواجه إنسانا كزيد، هذا الإنسان ما هي حقيقته؟ بماذا يحفظ وجوده وشخصيته ووحدته الحقيقية؟ بماذا تحفظ؟ هذه النقطة إذا اتضحت عند ذلك كل هذه المسائل أيضا ماذا؟ سوف تندفع تباعا بعضها إثر بعض. أن حقيقة الإنسان، وحدة الإنسان، هوية الإنسان، شخصية الإنسان بماذا؟ هنا تعلمون توجد عدة نظريات. النظرية التي تعتقد بأنه الإنسان ليس إلا هذا الأمر المادي، وليس وراء هذا الأمر المادي شيء. حتى من اعتقد بوجود روح قال الروح أيضا ماذا؟ هو مادي، كما هو جمهرة المتكلمين أن الروح أمر مادي، ولكن المادي على قسمين: مادي كثيف يرى بالحواس، ومادي لطيف لا يرى بالحواس كالهواء. فإن الهواء أمر مادي لو مجرد، ها؟ أمر مادي يرى أو لا يرى؟ لا يرى، وإنما تحس بالآثار أنت. وجمهرة المتكلمين من العامة وتبعهم بعض الخاصة أيضا على أن الروح أيضا ما هو؟ موجود مادي، ولكنه موجود مادي لطيف كالجن. فإن الجن من الموجودات المادية، ولكنها موجودات مادية ترى بهذه الحواس أو لا ترى؟ لا ترى بهذه الحواس. من هنا تأتي نظرية أن الموت بعد انتقال لو فناء. من الواضح بعد أن الموت بعد ليس انتقال، وإنما الموت فناء، لأن حقيقة الإنسان هذه وانتهت. بعد انتهى هذا الإنسان أمامي، تمزق، صار رميما، صار رفاتا، قطع، صار جزءا في بدني إنسان آخر، وهكذا إلى آخر. هذه النظرية. النظرية الثانية تعتقد بأن الإنسان مركب من جزئين أصليين. الجزء الأول هو الروح، والجزء الثاني هو ماذا؟ هو البدن. لا الأصل هو الروح والبدن فرع، ولا الأصل هو البدن والروح هو ماذا؟ هو الفرع. لا لا، أصليان. خب، هذه النظرية على مستوى الاحتمال مطروحة، وإلا إذا كان الأمر كذلك، يعني شخصية زيد بهذين الجزئين كما يقولون في محله، والتركيب بينهما تركيب حقيقي، فبانعدام أحدهما ينعدم ماذا؟ ينعدم الآخر. وبعبارة ثالثة، هذا الإنسان عندما يقبض، يقبض بتمامه، لو يقبض بجزئه، يقبض بجزئه لا بتمامه. هاي من النظرية الثانية أو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو ما عليه جمهور المحققين من الفلاسفة والعرفاء ونحو ذلك، ماذا يقولون هؤلاء؟ يقولون بأن حقيقة كل إنسان إنما هي بروحه، هذا أولا. وثانيا أن البدن أمر تابع وفرع لهذه الحقيقة. هذه شوية أريد أوضحها الجملة، ما معنى أن البدن تابع؟ هؤلاء لب كلامهم هذا، وهو أن الروح كل أمر مادي صار تحت تدبيره التكويني فهو بدنه، وما خرج عن تدبيره التكويني فليس ببدن. هذا مراده. يعني ماذا؟ يعني هذه يدي، يد من هذه؟ ها؟ يدي. فلهذا أي شيء فعلت هذه اليد من يحاسبون؟ يحاسبون. لماذا؟ باعتبار أن هذه اليد تحت إدارة من تكوينا؟ ها؟ تحت تدبير من التكويني؟ تحت تدبير نفسي وروحي. نفس هذه اليد، اقطعها وركبها على ماذا؟ ها؟ جسد إنسان آخر. نفسها عندما تفعل شيئا أنا مسؤول أو لست مسؤولا؟ لماذا؟ نفس هذه يد زيد، هذه مو يد زيد، يده أو ليست يده، حقيقة يده، حقيقة يده أو ليست يده. فإذا ضربت أنت تستطيع أصلا أن تقول هذه يد زيد، ولكن هذا الاستعمال حقيقي له مجازي. ها؟ مجازي بعلاقة ماذا؟ بعلاقة ما كان. يعني هذه اليد كانت يد زيد، وإلا الآن يد من؟ الآن يد من انتقلت إليه. وفي النتيجة ما عرفنا هذه يد زيد لو يد عمرو، في النتيجة من؟ ماذا تقول؟ ها؟ الجواب لا يد زيد ولا يد عمرو ولا يد أي إنسان، وإنما هي يد من كانت تحت تدبيره. فإن دخلت تحت تدبيره التكويني فهي ماذا؟ فهي يده حقيقة، وإن خرجت عن تدبيره فهي ماذا؟ فليس. ما أدري واضحة هذه الحقيقة يولا؟ هذه الحقيقة واضحة يولا؟ فلهذا التفتوا إلى عبارات السيد الطبطوائي رحمة الله تعالى عليه. شوفوا هذا الرجل الإلهي شمضا من هذا الكتاب القيم. قال: ثم يدعونهن فيأتينه سعيا، فإنه يشاهد أن أجسادها تابعة لأنفسها، لا بالعكس، فإن البدن فرع تابع للروح، لا بالعكس، بل نسبة البدن إلى الروح بوجه نسبة الظل إلى الشاخص، فإذا وجد الشاخص تبعه وجود ماذا؟ ظله. أنا أتصور الآن أنت اذهب إلى فضلاء الحوزة وأعطيهم هذه العبارات، قلهم ماذا؟ هذه سيد الطبطبائي هكذا يبين. هذه تحتاج إلى معرفة المبنى. قال: فإذا وجد الشاخص تبع وجوده وجود الظل، وإلى أي حال تحول الشاخص أو أجزاؤه تبعه فيه الظل، حتى إذا انعدم تبعه في الانعدام، وإذا وجد تبعه ماذا؟ في الانوجام. من هنا يتضح معنى أدعهن. لمن يدعو؟ ها؟ يدعو الأرواح. فإذا دعا الأرواح هل تستطيع أن الأبدان تبقى بعيدة عن أرواحها؟ ها؟ تبعية ظل ماذا؟ لشاخصها. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذا قبلنا هذه الحقيقة، اسمحوا لي أكمل مطلبي بخدمتكم، أسمع. إذا قبلنا هذه الحقيقة وهي حقيقة أن الإنسان حقيقة هو روحه ليس إلا، ولكن هذه الروح لها وسيلة مادية هي ماذا؟ هي البدن. أي بدن؟ ها أجبني أي بدن؟ الجواب بدن ما، مو بدن معين. فلهذا لو تبدلت كل الأعضاء يبقى هذا ماذا؟ بدن زيد. كل الأعضاء، لو فرضنا أن العلم وصل إلى أنه استطاع أن يغير كل أعضاء الإنسان، ما من خلية إلا وتبدلت في الإنسان، في النتيجة أنت تضع يدك على هذا البدن تقول بدن من؟ تقول، مع أنه الآن علميا واضح هذا المعنى، يعني علميا الآن يقولون كل 7 سنوات 10 سنوات كل الأجزاء ماذا؟ تتبدل. هسه هذا غير محسوس، لو فرضنا صار محسوسا، صار فرضنا يعني وصل العلم، الآن وصل العلم إلى كثير من الأعضاء يبدلها، لو استطاع أن يبدل الكلى والكبد والقلب والدماغ ورأس الإنسان وعيون وكل وقع، كل استطاع أن يأخذ رأسا من إنسان ويضعه على رأس إنسان آخر، مستبعد من العلم هذا؟ لا ما مستبعد. في النتيجة أنت عندما تأتي إلى هذا الإنسان تقول هو، لو تقول غيره ماذا تقول؟ هو أو غيره؟ أنا أقول لك إن وضعت يدك على بدنه تقول غيره، أما إن وضعت على حقيقة ما وراء المدبر لهذا البدن هو أو غيره، هو 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 وهو غيره، سلام الله عليك. يا إمام الصادق سلام الله عليه عندما سئل فما ذنب الغير في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قال فما ذنب الغير. الرواية موجودة في نور الثقلين، روايتين أكو في المجال من الروايات القيمة، الجزء الأول صفحة 494، روايتان قيمة في هذا المجال. قال ما ذنب الغير؟ قال ويحك، هي هي وهي غيرها، التفت جيدا. قال فمثل لي في ذلك شيئا من أمر الدنيا. قال نعم، أرأيت لو أن رجلا أخذ لبنة فكسرها ثم ردها في ملبنها فهي هي وهي غيرها. ولكن في الرواية أخرى هو أدق أكو من هذه، وهي الرواية التي قبلها، قال أرأيت لو أخذت لبنة فكسرتها وصيرتها ترابا ثم ضربتها في القالب أهي التي كانت؟ إنما هي ذلك، وحدث تغيير آخر والأصل واحد. هذا حقيقة واحدة، فليتبدل ماذا؟ الذي يتألم من هو؟ ها؟ ده يتألم الروح. هسه بأي بدن كان، بأي مادة كانت، فلهذا انت اقطع تأثر الروح، بعد قطع البدن يتأثر او لا يتأثر؟ يدخل تحت مبضع الطبيب مولانا الجراح فيفعل بالبدن ما يشاء، ولكن اخذ منه ما هو؟ اخذ منه الادراك فقط، العلم، والعلم مرتبط بالبدن لو بالروح. فلهذا أنتم قرأتم في بحث اللذة والألم، ما هي اللذة؟ إدراك الملائم. ما هو الألم؟ إدراك المنافر أو المنافي. والإدراك مرتبط بأي عالم؟ بعالم الروح. فإذا تمت هذه الحقيقة عند ذلك بعد لا تتوقع بأن المسألة تفرقت الأجزاء أو لم تتفرق، صارت رميما أو لم تكن رميما، هذه الآن المدعى إن شاء الله استدلاله القرآني، إذا أمكن بعض الاستدلالات العقلية إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.